السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين، فبندعو لوالدي والأخت هدى المصري والحجة زينات الشال زوجة أخوي الكبير وحبيبي الحج محمد عبد العاطي، والحجة شهيرة إبراهيم شعراوي، الحج أحمد عبد العزيز وابنته بسمة ونهال، والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري والحج أحمد عبد الرحمن والطفل الحبيب محمود رضا والدكتور طارق الغندور، والدة الأستاذ عادل فؤاد وزوجته وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو لموتى المسلمين، بندعو لأختنا الغالية الأخت المحفوظة جابر أم ميادة، أخت أخويا وحبيبي الأستاذ طارق أبو زياد المنشد المعروف، وندعو للأستاذ عبد الوهاب فايد ابن عم اللواء عدلي فايد، والأستاذ محمود زكريا، والحجة ميرفت سيد عبد الفتاح، والأستاذ محمود رجائي شعلان، والأخ عمر والأخت فضيلة عبد المجيد، والأستاذ مصطفى حلمي، الحج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة لوحة الشرف في هذا الأسبوع حبيت أحط فيها حد غالي جدا جدا علينا وقريب جدا لقلوبنا، فما لقيتش أغلى من أطفال فلسطين وأطفال العراق وأهلنا في فلسطين والعراق، فقلنا نحطهم النهاردة في لوحة الشرف. هؤلاء الناس اللي تحملوا الكثير والكثير وتعبوا وطال البلاء عليهم واستحملوا كتير، وبقول لهم إن شاء الله ألا إن نصر الله قريب، إن شاء الله الفرج قريب جدا، إن شاء الله النصر قريب جدا، وإن شاء الله نيجي نحتفل معاكم إن شاء الله بعودة المسجد الأقصى، ونصلي معاكم صلاة هناك عند أعتاب المسجد الأقصى، ونقعد معاكم ونتسامر ونزور أهالينا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق، وبنقول لكم أنتم دائما في قلوبنا، والله ما ننساكم أبدا في دعائنا، لا في فضائيات ولا في سجود ولا في جوف الليل، دائما ندعو لكم، فجراحكم هي جراحنا، هي جراحنا، ويعني الألم الذي تشعرون به هو ألمنا، ووجعكم هو وجعنا، فنحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالسهر والحمى. فلوحة الشرف النهاردة لأهلنا في فلسطين والعراق. نكمل بقى دروسنا في حلقات 200 خطأ في العقيدة. قلنا ان دروس الحلقات دي كلها من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، والذي يحتوي على أكثر من 1000 خطأ وتصحيح هذه الأخطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة الحلقة رقم 7. لكن حقيقة قبل ما نبدأ في تكملة الدروس العقيدة عايزين نعلق على حاجة مهمة جدا جدا. الليلة دي ليلة النهاردة يوم 31/12 بالتاريخ الميلادي، يعني بكرة أول السنة الجديدة، ده بالنسبة للتاريخ الميلادي، احنا بنتعامل بالتاريخ الهجري. لكن النهاردة مشكلة المشاكل، النهاردة مشكلة المشاكل النهاردة ان النهاردة اظن فيما اعتقد ان دي اكتر ليلة في السنة كلها بيعصى فيها الملك جل وعلا، ليلة الكريسماس، ليلة رأس السنة. رأس السنة اولا ده مش عيدنا يا جماعة، ما هوش عيد المسلمين، احنا ما فيش عندنا عيد اسمه الكريسماس، ما عندناش عيد يخلينا نحتفل بالليلة ديت. والاحتفال بيكون بايه؟ هل بالصلاة ولا بالعبادة ولا بقراءة القرآن ولا بالذكر؟ انما هو عياذا بالله بالفحش والخنا وشرب الخمور ومشاهدة الأفلام الخريعة حتى الصباح عياذا بالله، وأكثر هؤلاء لا يصلون حتى الفجر وينامون على هذا، على هذه المعاصي. أنا أخشى أن تنزل عقوبة من الله عز وجل علينا كمسلمين، يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. بنقول يا جماعة ما يجوز الاحتفال بالليلة دي كاحتفال كريسمس. وأنا أذكر يمكن ذكرت لكم قبل كده يا جماعة حكاية البنت اللي اتصلت بي مرة في إحدى أعياد الكريسماس ديت، يعني فاتصلت، أنا ظننت إنها بتسأل سؤال فقه يعني، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود. قلت لها أيوة يا فندم، أي خدمة؟ فلقيتها بتقول لي هابي نيو يير. قلت لها والله الحمد لله خفت وطلعت من المستشفى، فيعني ما لقيتش رد طبعا أرد بيه عليها يعني وكده. فيا جماعة يا ريت يا ريت يعني خاف على نفسنا، وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. ممكن الإنسان هو بيحتفل بالكريسماس وما أدرك من الكريسماس، الساعة 12 بالملي بيطفي النور، وفي اللحظات ديت أنا ما أظن أن في وقت بيعصى فيه الملك جل وعلا أكتر من هذا الوقت. أرجو بس إلغاء صوت الخلفية بعد إذنكم، ربنا يبارك فيكم، أرجو إلغاء صوت الخلفية. فما أظنش أن في وقت بيعصى فيه الملك سبحانه وتعالى أكتر من هذا الوقت، وقت عجيب جدا، عجيب بجد، لدرجة ان في بعض الاماكن وفي بعض المستويات بيتعمل اشياء انا استحي ان انا اذكرها الان على الملأ امام المسلمين، بكل اسف اشياء والله العظيم يندلها الجبين يا جماعة. هتقولي طب خلاص يبقى الليلة دي نعمل حاجة بقى مخالفة، بدل ما نحتفل بليلة الكريسماس بالرقص والاغاني والمزيكا والخمر، خلاص نحتفل بالليلة ديت بالعبادة وقيام الليل. برضو ما يجوز. ايه ده، معقوله ما يجوز ان انا اصلي قيام ليل في ليله الكريسماس ديت؟ برضه ما يجوز. ليه؟ تخصيص الليله دي يا جماعه باي احتفال سواء كان بمعصيه او بطاعه ما يجوز. امال نعمل ايه؟ اقول لك حاجه، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لو كنت متعود تصلي قيام ليل كل ليله صلي ليله قيام ليل لان دي عادتك، فاهم ازاي؟ لو كنت متعود في كل ليله بتسهر تقرا قران اسهر واقرا قران، انما عشان تخصص الليله دي تخصص الليلة دي بصلاة قيام بصلاة قيام ليل أو بذكر أو بقرآن، فهذا أيضا يعتبر احتفال واحتفاء بهذه الليلة، وهذا لا يجوز. خدت بال حضرتك حبيبي في الله؟ فعشان كده بنقول يا جماعة نخاف على نفسنا، وليلة الكريسماس زي ما هيش بتاعتنا دي بتاعت ناس تانية خالص، وإحنا المفروض كمسلمين ما لناش غير ثلاث أعياد. عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة ده عيدنا الأسبوعي، وعيدين وعيد الفطر وعيد الأضحى، ما سوى ذلك فليس لنا أعياد. وإن كان في وجهة نظري، ومش عايز أقول وجهة نظري، عايز أقول أنا أعتقد ذلك، إن كل أيام المسلمين أعياد. ليه؟ فالعيد لمن أطاع الله، كما قال ابن عمر بن عبد العزيز يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. كل لحظة حبيبي في الله، كل لحظة أختي في الله، كل لحظة أبائنا وأمهاتنا بتمر وإحنا في طاعة لله فنحن في عيد. إحنا دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض إحنا في عيد دلوقتي، إحنا في عيد وإحنا قاعدين بنذكر ربنا، وإحنا قاعدين بنذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، إحنا في عيد وإحنا عاملين بنتعلم ديننا. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده. يا الله، عشان كده بقول مرحبا بكم في مجالس الذكر، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذه المجالس الطيبة التي تحفها ملائكة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. وتعالوا نبدأ بقى نكمل 200 خطأ في العقيدة والشريعة، وبس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأخطاء أن بعض الناس لما يجي يتكلم مع واحد في مسألة معينة فيسوي بينه في اللفظ بينه وبين الخالق جل وعلا، يقول له مثلا على سبيل المثال يقول له مثلا ما شاء الله وشئت، أو مثلا توكلت على الله وعليك، اعتمدت على ربنا وعليك. فلا يجوز أن أنت تقرن بين العبد وبين الرب في مسائل في الأمور القدرية وفي مسألة المشيئة، إنما يجوز أن أنت تقول يعني توكلت على الله ثم عليك، واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا يعني لو مثلا يعني تقول مثلا ايه يعني يعني مثلا اعتمدت على الله ثم عليك، فتجيب كلمه ثم حتى تفصل ما بين لفظ الخالق وبين لفظ المخلوق لأن دي مسألة مهمة جدا يا جماعة في الأمور القدرية. لا يجوز أن نقرن غير الله بالله سبحانه وتعالى مما يفيد الاشتراك وعدم الفرق، فهذا لا يجوز. فمسألة المشيئة مثلا ما يجوز أن أنت تقول ما شاء الله وشئت، إنما ممكن تقول ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، وهكذا. طيب في الأمور بقى السببية زي إيه؟ حاجة حصلت مثلا، واحد كان مثلا نازل بيعوم في النيل مثلا وكان هيغرق، فواحد مد له ايده قال له تعالى، وراح مد له الحبل وراح مطلعه وانقذه من الغرق، فيقول ايه لولا الله وفلان لغرقت. لا ما يجوز. ليه؟ انما يجوز ان انت تقول ايه لولا الله لغرقت، لولا ان ربنا انقذني لغرقت، او ان انت تنسب المساله للسبب نفسه وانت تعلم يقينا ان السبب وحده لا ينفع ولا يضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ممكن تقول في الوقت دوت بدون ان تذكر الخالق سبحانه وتعالى، ممكن تقول ايه لولا فلان لغرقت، لان انت تعلم ان فلان ده سبب سخره الله عز وجل من اجلك، فممكن تقول لولا فلان لغرقت. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عمه ابو طالب، لما العباس والحديث في البخاري ومسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ فقال هو في ضحضاح من النار، خد بالك، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. خد بالك بقى، خدت بالك النبي عليه الصلاة والسلام قالش إيه ولولا الله وأنا، لكن قال إيه ولولا أنا، ولولا أنا. فيجوز، لأن النبي في هذا الوقت هو سبب سخره الله عز وجل من أجل إيه؟ من أجل عمي. يبقى يجوز أن أنا أقول إيه؟ لولا فلان لغرقت، لولا فلان لترفت، لولا فلان لسقط، لولا فلان لحصل كذا، لأن أنت تعلم يقينا أن فلان ده ما هو إلا سبب ربنا يسره لك. إنما تقولش لولا الله وفلان، لولا الله وفلان ما يجوز. في مسألة الإيه؟ الأسباب والمسببات لابد أن تنسب إما إلى السبب وتعتقد أن السبب ده إنما هو مسخر من عند المولى عز وجل، وإما أن تذكر المولى عز وجل فقط ولا تذكر السبب. ولكن من باب الوفاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنت برضو لابد أن أنت تقول فلان جزاه الله خيرا، لولا أن الله سخر لي فلانا لحدث كذا، وأنت تعلم أن كل ده إيه بتيسير من عند المولى عز وجل. يبقى ما ينفعش أقول ما شاء الله وشئت، يبقى نلخصها كده بسرعة، ما نقولش ما شاء الله وشئت، ما نقولش توكلت على الله وعليك، ما نقولش اعتمدت على الله وعليك، ممزان ما نقولش خلاص أنا إيه أنا الموضوع ده بقى بيدي المولى عز وجل وبيدك، لا، إنما أقول إيه توكلت على الله ثم عليك، ما شاء الله ثم شئت، وهكذا. فنجعل بينها كلمة ثم. هتقولي طب يعني دي كلمة بسيطة قوي، أقول لك أيوة، إحنا بنقول إيه، بنقول إحنا بننتقي الكلمات التي لا تقضح في عقيدتنا ولا تقدح في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وبننتقي أجمل الألفاظ وأفضل الأشياء عشان نحقق العبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. أحيانا تحصل خناقة بين واحد والتاني، وبعدين يتدخل أهل الخير عشان يصلحوا، واحد فيهم رجل طيب كده متواضع وعنده استعداد للصلح، مفيش أي مشكلة بالنسبة له، ويعني عايزنا نتصالح يا عم ما فيش مشكلة، والمسامح كريم وكذا، وكلمات البسيطة دي تخرج من يعني أفواه الناس البسطاء. التاني بقى حامي وسخن شويتين ومش عايز يتصالح، فقالوا له فلان ده فلان جاي لك عشان يصالحك، يقول لهم والله لو نزل ربنا من السماء ما هسامحه، خد بالك. وبعضهم يقول لو انطبقت السماء على الأرض مش هسامحه. يا الله، انت مين عشان ربنا ينزل من السماء وفي النهايه برضه مش هتصالحه كمان؟ استغفر الله، دي كلمه يا جماعه، كلمه يعني كلمه شنيعه جدا، كلمه كبيره جدا، وبتتقال كتير بكل اسف، وبنسمعها واحنا ماشيين في الشارع. يقول له فلان انا مش هسيبه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هعتقه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هسيبه، والله لو ربنا نزل من السماء مش هتنازل. وخد بالك كلمات لا ينبغي ابدا، بل تحرم ان هي تجري على ألسنة المسلمين. انت عارف مين هو ربنا؟ لو عرفت الله حقا ما نطقت بهذه الكلمة، وهي دي عشان كده ربنا كده وما قدر الله حق قدري. يا الله، محدش فينا قادر فعلا، حتى المؤمنين فينا، حتى الصالحين فينا لم يعرفوا قدر الله فعلا بجد. وما عرفوا الله حق وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هقول لك الآية الثانية وتخيل معايا بس شوف الآية ماشية ازاي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله. فلما يجي واحد يقول لك والله لو نزل ربنا من السماء ما هسامحه، دي كلمة لازم في ساعتها، في ساعتها لازم واحد يوجهه له خد بالك فوق. تعرف انت بتقول ايه؟ انت بتقول لو نزل ربنا من السماء، هو ربنا نزل من السماء عشانك انت؟ هو ربنا نزل من السماء او ولو نزل من السماء كمان مش هتسامحه؟ خد بالك فوق يا حبيبي. تعرف انت بتقول ايه؟ ده الكلام ده ممكن عياذا بالله يعني يضيعك، يضيعك دنيا واخره. ده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عنه يعني انا بس هقول لك حاجه صغيره خالص، حديث يوضح لك مدى عظمه مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، اذن لي، خد بالك وركز معايا بالله عليك في الحديث ده، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد منهم من حملة العرش النبي بيقول عنه صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث، ربنا أذله أن يقول لنا الكلام ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه رجليه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، خد بالك، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة ودانه دي لحد بس هنا فإلى عاتقه الطير يمشي ويطير وما ينقطعش 700 سنة عشان يوصل من هنا لهنا. كم سنة؟ 700 سنة أو 700 سنة. والله لازم أعدك الحديث بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أعرفك من هو الله، وعشان اعرفك من هو الله لا دي محتاج محاضرات طويله جدا عشان نعرف مين هو ربنا. انا بس بقول لك بس كده يعني حاجات تقريبيه عشان تعرف من هو الخالق سبحانه وتعالى اللي بتقول لو نزل من السماء مش هسامحه. خد بالك، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله. وشوف مخلوقات الله بقى لا تعد ولا تحصى بقى. شوف جبريل عليه السلام أمير الملائكة وأمير الوحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، كان يملأ ما بين السماوات والأرض، له 600 جناح، 600 جناح لسيدنا جبريل عليه السلام، لو ضرب الأرض بجناح واحد لفلق الأرض نصفين. جبريل عليه السلام هو الذي أخذ كرة قوم لوط، كانت 5 كرة اللي هي كرة سدوم، كرة سدوم دي 5 كرة، يعني 5 كرة تخيل حضرتك جبريل عليه السلام بجناح واحد اقتلعها من جذورها. أعايزك تتخيل حضرتك كده وانت بتبني عمارتك، بتبني بيتك مثلا، وجيت المهندس المعماري بتاعك قال لك يا نهار ابيض ده احنا لقينا فوجئنا ان التربة اللي هنفحط فيها ديت عشان نعمل الاساس فوجئنا ان هي بازلت اسفلت عاملة زي الزلط، فاضطرينا نجيب حفار ونحفر حتة حتة وتعبنا وشفنا المر عبال ما قدرنا نعمل الحفرة ديت عشان نطلع. لا ده جبريل عليه السلام بجناح واحد من 600 جناح أخذ القرى من جذورها، 5 قرى، 5 قرى يعني 5 محافظات تخيل بجناح واحد خدها من جذورها، طلع القرى دي من جذورها من الأرض تخيل، ورفعها إلى أن وصل بها إلى السماء الدنيا، حتى يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة يقول حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قرب الكرة جدا لدرجة ان الكلاب هو طلع الكرة من جذورها زي ما هي كده وناس عليها، خد بالك، والكلاب عليها والحيوانات والدواب وكل حاجة، ورفع الكرة وراح قربها من السماء. ثم جاء الامر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها ونزلت على الارض وعملت التجويف الكبير الذي ثم بعد ذلك بالبحر الميت. تخيل ده جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين يملأ ما بين السماء والأرض. فالنبي بيقول لك أذن لي أن أحدث عن ملك مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. الملك ده رجليه في الأرض السفلى تحت خالص وعلى قرنه، شو بقى طوله بقى؟ العرش. يا الله، طب بين الارض السفلى يا جماعه وبين عرش الرحمن قد ايه؟ انا عايزك بس تتخيل معايا بالله عليك كده، عشان بس اللي بيقول الكلمه ديت ياخد باله من كلام خطير، كلام خطير جدا يا جماعه، وما ينبغيش ان مسلم يتفرغ بهذه الالفاظ. يعني احنا ممكن نقول ايه يا عم، دي كلمه عاديه ما تكبرهاش بقى. طب خد بالك بس، اسمع معايا الكلمتين دول، هتعرف بقى ان انا ليه حق اكبرها. ان انت ما تقولش الكلمه ديت، ما تقولش لو ربنا نزل من السماء مش هسامحه. كلمه والله العظيم خطيره جدا جدا، وانا من باب الحب والخوف على كل اخوان المسلمين بقول خد بالك اخويا وحبيبي، ما تحطش نفسك في حفره وتضيع نفسك. انا خايف عليك وممكن تتضايق مني تزعل مني، بس انا باخد بايدك للجنه وخايف عليك. وانتوا عارفين شعارنا بقى، شاشه تاخذك الى الجنه، ده شعار القناه. وشعارنا بقى شخصيا، ارفع شعار البسمه والرحمه. فنحط الشعارين مع بعض ان شاء الله نوصل للفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. ما بين الارض وما بين عرش الرحمن قد ايه؟ انا هقول لك حاجات كده، انا ما اقدرش اقول لك طبعا قد ايه، لكن اقول حاجه تقريبيه، ومش هقدر اقول لك الحقيقه، لان الحقيقه دي ما علمهاش الا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الارض والسماء الدنيا، خد بالك، وان كان القول ده صححه بعض اهل العلم موقوفا على ابن مسعود، لكن مثل هذا لا يقال من قبل الراي، فحكمه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين الارض، خد بالك، والسماء الدنيا اللي قدامنا اللي فوقنا دي على طول، خد بالك، مسيرة 500 عام. كم سنة؟ 500 سنة. 500 سنة ازاي يعني؟ يعني انت لو راكب فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار، يدوب يوصل من الارض لحد السماء الدنيا في 500 سنة. ما ياخدش راحة، مش هيقعد في الريست هاوس، مش هياكل، ما بياكلش جلاتي طبعا، مش هياكل مش عارف ايه، مش هيريح يعني، هيفضل بقى كده 500 سنه متواصل لحد ما يوصل لايه؟ للسماء الدنيا، خد بالك. وسمك السماء الدنيا التخانه، السمك بتاعها، وسمك السماء الدنيا مسيرته 500 عام. يبقى كده كام؟ 1000 سنه. طيب، وما بين السماء الاولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وسمك السماء الثانية مسيرة 500 عام. طيب، يبقى 500 لحد الأولى، وسمك الأولى دي 500، والثانية 500، وسمك الثانية 500، ووصل بقى لحد السبعة، كم ألف سنة؟ يعني أنا مش عارف كم ألف سنة. 14000 سنة تركب فرس وتفضل تجري بيه سريعا لحد ما توصل للسماء السابعة. كم ألف سنة؟ 14000 سنة. يا الله، وبعد كده في إيه؟ بعد كده في إيه؟ اسمع بقى الحديث الثاني اللي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عايزك تستحضر معايا الصورة ديت. احنا قلنا ما بين الأرض للسماء السبع مسيرة 14000 سنة، وثبت ذلك بحديث صحيح. طب الحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، ما السماوات السبع، اللي هي مسيرة ايه؟ 14000 سنة. ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، اللي هو موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. خد بالك، السماوات السبع اللي تمشي توصل لحد اخرها في 14000 سنة، خد بالك، في 14000 سنة، والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة، خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة. عرفت عرش الرحمن فين؟ مش هتقدر تعرف، ولا انت لو اوصف لك، انا بس بقول لك من بعيد لبعيد، بقول لك خد بالك ان من الارض لحد السماء السابعه مسيره 14000 سنه، والسماوات السبع بالمسيره دي كلها والارضين السبع دي كلها بالنسبه للكرسي زي خاتم رمي نفسه حرام. فشوف بقى كم الف وكم مليار سنه عشان توصل للكرسي، والكرسي نفسه بالنسبه للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى. يا الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. سماوات السبعة اللي مسيرتها 14,000 سنة مطويات يوم القيامة بيمين الرحمن. وانت يا عبد يا صغير اللي قد كده في الكون، يلي انا وانت وغيرنا وكلنا على بعض كده، ما نسويش ذرة، مش ذرة، مثقال ذرة في ملك الله اقف واعمل فيها عنتر. والله لو نزل ربنا من السما مش هسيبك. يا خبر ابيض، ارفق بنفسك اخويا وحبيبي، ارفق بنفسك. انت مين، انت مين عشان تقول لو ربنا، لو ربنا نزل، وربنا نزل عشانه وعشانك انت. ربنا سبحانه وتعالى ينزل فعلا، ينزل مش عشان انت بقى تسيب فلان ولا تتخانق مع فلان، لا، ينزل عشان يرحمني ويرحمك، عشان يغفر لي ويغفر لك، علشان يعطيني ويعطيك، علشان يسامحني ويسامحك. والحديث رواه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. بينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، صاحب الجلال والكمال جل وعلا وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. خد بالك، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الملك جل وعلا يكرر تلك الأسئلة حتى يطلع الصبح. بينزل، يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بس عشان أنا أتجرأ بقى وأقول كلمة زي كده كبيرة قوي، اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: إني أرى ما لا ترون. النبي بيقول أنا شايف اللي أنتم ما شفتوش، أو اللي أنتم ما بتشوفوش، أو اللي أنتم مش هتشوفوه. إني أرى ما لا ترون، قطت السماء أنت وعانت. خد بالك، قطت السماء وحق لها أن تقط، ليها حق أنها تعاني. ليه يا رسول الله؟ قال: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي. يعني والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله، نهدي الكلام دوت للي هيحتفلوا الليلة بالكريسماس، للي قاعد دلوقتي ومحضر أزاز الخمرة ومتصل بسوسو وديدي وفوفو عشان يقضي السهرة بتاعت ليلة رأس السنة، وإلا السهرة تبقى نكد، ما ينفعش من غيرهم. بقول له النبي عليه السلام بيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، إلى الصحراء، تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء في الحلال مش في الحرام، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. واسمع الحديث الثاني، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور زي ما قلنا قبل كده دي قبلة أهل السماء السابعة، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي فوق الكعبة الأرضية اللي في مكة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة الأرضية بمحاذاة بالملي. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل ليلة، في كل يوم 70,000 ملك، دول ملائكة السماء السابعة، لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ أن خلق الله الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا ثم يخرجوا من بيت المعمور ولا يدخلون إليه مرة أخرى، ثاني يوم 70,000، ثالث يوم 70,000، إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ احسب كده من قبل خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، تقدر تحسبها؟ يعني ده ما فيش آلة حاسبة على وجه الأرض تقدر تجيبها. ورغم ذلك كل هؤلاء إما أنهم قيام لله أو ركوع لله أو سجود لله، والمواضع الثلاثة ديت اللي شافها النبي في ليلة الإسراء والمعراج، وتمنى أن يجمع الله عز وجل له تلك المواضع في صلاته، فجمع الله له تلك المواضع قيام وركوع وسجود لله سبحانه وتعالى. الملائكة اللي سجد لله سبحانه وتعالى تفضل سجدة أو يفضلوا سجدين لله منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ في الصور يوم القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده ملك، ملك لو ضرب الأرض بجناحه لفرقها نصفين، وانت لو نزلت على صباعك حتة حصوية قد كده تصرخ وتجأر وممكن تعالج صبعك ده شهر أو شهرين، ومع ذلك تتجرأ وتقول لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه. خد بالك اخويا حبيبي، كلام ده كلام خطير جدا جدا. او يقول لك لو انطبقت السماء على الارض مش هسامحه. وليه؟ ده انت لازم تعفو وتصفح. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. زي ما هتغفر للناس زي ما ربنا هيغفر لك، وزي ما هتسامح ربنا هيسامحك، ولما تتجاوز عن الناس ربنا هيتجاوز عنك. وارحم عشان ربنا يرحمك. يا جماعة احنا عايشين في زمن يعني انتشرت فيه القسوة والحقد والغل والحسد على ايه انا مش عارف. وتسأل اللي بيحسد وتسأل اللي بيحقد وتسأل اللي بيغل انت مستفيد بايه او مستمتع بايه من الدنيا دي؟ ولا حاجة. هو بيغل عشان عايز يغل، هو بيحسد عشان نفسه يحسد، هو بيحقد عشان نفسه يحقد، بس لا هو منتفع بحاجة ولا هو فايل اي حاجة. طب وليه يا اخي العزيز؟ لا حد هياخد رزق رزقه غير رزقه، ولا حد هيمنع رزق حد. كل هذه الارزاق بيد الملك جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما تخافش ما تخافش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي نعيم بسند صحيح: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خد بالك، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان ما عند الله لا ينهر الا بطاعته. يا الله، تعالوا نشوف المثل اللي بعد كده. احيانا بعض الناس لما بيشوف حاجه عجيبه كده بيستغربها، حاجه مثلا شاف حاجه مره واحده كده فاستغرب قوي، فلما يستغرب يقوم قايل ايه؟ يا دين النبي. وبعضهم يقول ايوه، والتاني يقول لك يا ندهشه، واللي يقول لك مثلا يا خراشي، واللي يقول يا لهوتي، ولا فاهم ازاي؟ وبعدين واللي سامحوني يعني واللي تف في عبه يعني. فانت تسال عملت كده ليه؟ لك شفت حاجه عجيبه. امال لو شفت حاجه عجبه هتعمل ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ فسبحان الله الكلام ده كله طبعا ما ينفعش يا جماعه. امال نعمل ايه لما نشوف حاجه عجيبه؟ نقول ايه؟ سبحان الله. كان النبي اذا راى شيئا عجيبا قال سبحان الله سبحان الله، مش يا لهوتي ويا نداشه ويا ندامه ويا خراشي وايوه ويا دين النبي والكلام ده كله. طبعا عايزين نبطله، عايزين نقول ايه لما نلاقي حاجه. ولذلك بدا المولى عز وجل سوره الاسراء بايه؟ سبحان الذي اسرى. سبحان ليه؟ لان موضوع الاسراء يا جماعه موضوع يعني بالمقاييس العقليه ما ينفعش، واخد بالك؟ لكن بالمقاييس الالهيه ينفع. ان الايه بتقول ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده. من الذي أسرى بالنبي؟ الله. الله هو الذي أسرى بعبده. خد بالك، يعني النبي عليه مش هو بنفسه، مش هو بنفسه اللي فعل كل هذا بقوته، لا لا لا، الذي يسر له كل هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ففي مقاييس المولى عز وجل لا زمان ولا مكان، لأن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. قدرة المولى عز وجل ليس لها حدود، لا يحكمه لا زمان ولا مكان ولا اي شيء. الملك جل وعلا، فاهم ازاي؟ هو بيده مقاليد كل شيء. هو خالق الزمان وخالق المكان، وهو الذي اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون. عشان كده المولى عز وجل قال سبحان الذي اسرى بعبده. فان كان المولى عز وجل هو الذي اسرى بعبده فخلاص حسابات البشر بقى تتحط على جنب، لا زمان ولا مكان ولا تحسبها. خد بالك، ما تحتسبش بقى ايه لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان ولا بكيفيه، لان الذي اسرى به هو الملك جل جلاله. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في دفن سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، فوقف النبي عند قبر سعد بن معاذ وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اكبر الله اكبر. فسبح النبي طويلا وكبر النبي طويلا. فساله الصحابه: يا رسول الله رأيناك سبحت ثم كبرت، فلما سبحت ولما كبرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تضايق القبر على هذا العبد ثم فرجه الله عز وجل عنه. والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. ليه بقى لما تشوف حاجة عجيبة ماشي في الشارع فجأة لقيت عربية معدية وهتدوس قطة، فجأة القطة راح تنط فوق الكبوت، ما تقولش بقى يا لهوتي وأيوه يا نداشة ويا خراشي ويا دين النبي والكلام ده كله، قول سبحان الله سبحان الله. خدت بالك؟ شفت سمعت خبر عجيب جدا، سمعت خبر حصل كده يعني لا يصدق، تقول سبحان الله سبحان الله. يبقى عندما يتعجب الإنسان يقول سبحان الله، ما يقولش يا لهوتي ويا نداشة ويا خراشي وأيوه ويا دين النبي واللي عفوا ينتف في عبه شاف ايه الكلام ده كله، ايه يعني نسيبنا منه ونسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن ورد الأخطاء حبيبي في الله قول بعض الناس أو قول كثير من الناس فلان شهيد، يقول لك فلان ده فلان شهيد، فلان ده مات شهيد، وفلان دوت استشهد في سنة كذا، وفلان دوت استشهد الساعة الفلانية. كلمة شهيد كلمة يعني لا ينبغي ان احنا نشهد لاحد اصلا بانه من اهل الجنة او من اهل النار او بانه شهيد الا بنص من عند الله او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان نحكم لاحد ابدا بانه شهيد حتى لو كان يقاتل، خد بالك من لفظ، حتى لو كان يقاتل خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو حتى هذا الرجل كان يقاتل خلف النبي لا نحكم عليه بالشهادة إلا إذا قال لنا النبي هذا الرجل شهيد. وضحت كده؟ ليه؟ خد بالك بقى، جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، خد بالك بقى بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، خد بالك. طيب إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه يثعب دما أو يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى لفظ الحديث إيه؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، خد بالك من بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ربنا هو الذي يعلم من الذي يجرح في سبيلي ومن الذي يستشهد في سبيلي سبحانه وتعالى. يبقى المسألة دي محتاجة نص، ومدار الشهادة يا جماعة على القلب، مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في إيه القلب إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة جدا طبعا فضل الشهادة، لكن في مسألة مهمة جدا. إحنا نقول إيه لو وجدنا مثلا واحد مثلا يعني قتل في أي معركة بين المسلمين وبين الكفار، نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. وده يقودنا لسؤال كتير جدا بيتسئل بقى، العمليات اللي بتحصل في فلسطين ضد اليهود هل هي عمليات استشهادية يعني طلبا للشهادة أم أنها عمليات انتحارية؟ خد بالك سؤال مهم جدا جدا. طبعا يقينا مش ممكن ابدا ان احنا نقول ان هي عمليات انتحاريه، لا يمكن، انسى الموضوع ده وشيله من دماغك تماما. ليه؟ المنتحر ده انسان يائس من رحمه ربنا. وهل الرجل في فلسطين او الشاب الفلسطيني بيفعل هذا لانه يائس من رحمه ربنا؟ طبعا لا، انما يفعل هذا لانه لا يستطيع ان يصل الى اليهودي الا بالطريقه دي. كون بقى هو شهيد ولا مش شهيد الله اعلم، لكن بصدق نحسبهم إن شاء الله شهداء ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم جميعا إن شاء الله، بقول نحسبهم جميعا شهداء ونحتسبهم عند الله، ونرجو أن يحشرهم الله عز وجل جميعا في زمرة الشهداء يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا نجزم بأن فلان شهيد أو فلان شهيد أو فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، لا تحكم على أحد أنه من أهل النار ولا تحكم لأحد أنه من أهل الجنة أو أنه شهيد إلا بنص من عند الله أو بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس برضو الموضوع، تيجي مثلا إيه تلاقي فلان منزل لك نعي في القرآن، مثلا يقول لك مات أو توفي إلى رحمة الله المرحوم فلان الفلاني، المرحوم أو المغفور له فلان الفلاني. خد بالك لو جاءت على سبيل الخبر فلا يجوز، أما لو جاءت على سبيل الدعاء والرجاء فيجوز. واخد بالك؟ يعني أنت ترجو أن يكون مغفورا له أو ترجو أن يكون مرحوما، لكن لو حبينا نلتمس بقى اللفظ الصحيح نقول يرحمه الله أو يغفر الله له. خد بالك؟ يعني توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني يرحمه الله بين قوسين أو يغفر الله له، خد بالك، أو إذا كانت غفر الله له على سبيل الدعاء فلا بأس. إنما لو على سبيل الخبر، مين اللي عرفك؟ إيه اللي عرفك إن فلان مات مغفورا له أو فلان مات مرحوما؟ إيش عرفك؟ إنما الأعمال بالخواتيم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهديك حديث بسيط جميل جدا أو بسيط جدا جدا عشان تعرف قد إيه إن إحنا ما ينبغيش أبدا إن إحنا نحكم لفلان بأنه شهيد أو أنه مغفور له أو أنه مرحوم إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بنرجو يا جماعة إن فلان ربنا يرحمه، بنرجو إن فلان ربنا يغفر له. وأنكم شايفين في كل درس الحمد لله بندعو لكل موتى المسلمين إن ربنا يرحمهم وإن ربنا يغفر لهم وإن ربنا يتجاوز عنهم وإن ربنا يسقيهم من حوض النبي وإن يرزقهم الجنة، يعني بندعو لهم وبنتمنى الخير لكل المسلمين. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث خطير جدا جدا جدا. كان في غزوة أحد واحد من الصحابة لا نعرف اسمه كان بيقاتل قتال شديد جدا، درجة أن الصحابة في وقت من الأوقات جايين للنبي صلى الله عليه وسلم كده في لحظة كده راحة بسيطة كده بيقولوا له يا رسول الله والله ما أبلى واحد فينا مثل ما أبلى فلان. فلان ده ما شاء الله عمال يقاتل ويضرب ويعني عمل في المشركين عمايل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فالنبي حب يعلم الصحابة إن محدش يتألى على الله أو يتجرأ على الله في أن يحكم لفلان بأنه من أهل الجنة أو على فلان بأنه من أهل النار. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار، الصحابة تعجبوا، بل كاد بعضهم بدون مبالغة كاد بعضهم أن يفتن. خبر أبيض، رجل قدامنا عمال بيجاهد في سبيل الله وبيعمل وبيسوي، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام عليه إنه من أهل النار. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أنا صاحبي أنا أمشي معاه وأشوف بيعمل إيه. مشي معاه، قام الرجل يجاهد مرة أخرى ضد المشركين، فجت له إصابة جامدة كده ما استحملهاش، راح أخذ الرمح وفي رواية السيف واتكأ على ذبابة الرمح اللي هو النص الصوت اللي طلع، وضعه بين ثديه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتعجب النبي وقال وما ذاك إلا خلقت كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وأصيب بالجرح فاتكأ على ذبابة الرمح فقتل نفسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بقى المعروفة إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس، يعني ما كانش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما اقترب أجله أو حتى إذا كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قولا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، والخاتمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يأتي الرجل في وسط معركة ويقاتل أمام الناس، خد بالك، ويقاتل ويضرب ويخبط وفي الآخر تجيله ضربة أو طلقة ويموت قدام الناس فيكون هو شهيد، ولا يعلم أحد إذا كان هذا مات شهيدا أم أنه لم يموت شهيدا. خد بالك، يعني من ضمن الأشياء المرعبة بجد إن الإنسان لما يتخيل كده إن ممكن أكون داخل فعلا وكل نيتي مش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأموت وسط الناس والناس فاكرة ان انا شهيد وانا من الشهيد ولا اي حاجة، وفي المقابل واحد تاني ممكن يكون بيقاتل وهو جواه فعلا بيريد وجه الله سبحانه وتعالى لكن لا يريد ان يرائي ولا يريد ان يراه احد ويفعل هذا ابتغاء مرضات الله فيكون شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسألة فهذه الموضوع في الموضوع يعني المسألة دي موضوع يعني يطول شرحه، لكن فعلا يا جماعة لا ينبغي ان نحكم لمعين بانه من اهل الجنة أو نحكم على معين بأنه من أهل النار أو نقول فلان شهيد أو فلان مغفور لا أو فلان مرحوم أو فلان،
لا نحن لا نعلم هذا، انما لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا من خلال بقى الاخطاء اللي بنذكرها في تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد بنحاول ان احنا ننوه على هذه المسائل حتى يعني ايه ينزه المسلم لسانه من ان هو يتألى على الله او فلان كذا. وانت فاكر حضرتك الحديث الذي رواه احمد وابو داود لما النبي عليه اخبر عن رجلين متواخيين من بني اسرائيل، كان واحد مجتهد والثاني كان مذنبا، خد بالك. والحديث رواه ابو هريره، رواه ابو داود واحمد بسند صحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجلين من بني اسرائيل متواخيين، فكان احدهما مجتهدا والاخر مذنبا، فكان المجتهد يعد على المذنب فيقول له اقصر خف بقى وبطل ذنوب، وطبعا ده اسلوب دعوه يعني غليظ. فالثاني يقول له خليني وربي أبعث علي رقيبا، انت مالك ومالي، سيبني انا ربنا سبحانه وتعالى اللي حاسبني. حتى ما جه في مره عدى عليه لقى على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، فلما مات، خد بالك ابو هريره بيعلق الحته دي بيه، والله لقد قال الرجل كلمه او بقت عليه دنياه واخرته، ضيع دنياته واخرته بالكلمه اللي قالها دي. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما مات وبعث، خد بالك بقى، فقال المولى عز وجل لهذا المجتهد، رجل مجتهد بقى بيعبد ربنا يعني حاجه ما شاء الله، فقال له اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ قال للملائكه اذهبوا به الى النار. ثم قال جل وعلا للملائكه اذهبوا به يعني المسجد ده الى الجنه. في الروايه الثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة. فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أدخل فلانا الجنة أو لا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الكلام خطير يا جماعة، كلام خطير أن أنا أقول فلان شهيد، فلان ربنا غفر له، فلان ربنا رحمه، فلان ده ربنا مش هرحمه، فلان على جهنم حتف، فلان ده يخش الجنة راكب صاروخ اسكود، والتاني يخش الجنة أو جهنم راكب طائرة شبح، فاهم ازاي؟ وفلان ده ان شاء الله يعني هو وشارون ان شاء الله الاثنين مع بعض في طياره اف 16، واخد بالك، والرابع مش عارف ايه. يا جماعه ما ينفعش ان احنا يعني نتعجل في هذا الكلام، ان الكلام ده عياذا بالله قد يودي بالانسان الى حفره ويضيع نفسه ويهلك نفسه في الدنيا والاخره. لكن نعم، حتى لو مش على الاسلام ازاي؟ حتى لو مش مسلمين؟ لا، خد بالك من حاجه، اخونا الفاضل ربنا يحفظه بيسالني بيقول لي حتى لو كان واحد مش مسلم يعني ما نحكمش لهم الاهل من اهل النار. هقول لك حاجه صغيره خالص، لما لقي الحافظ ابن حجر وهو كان قاضي القضاء في مصر، هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكان قاضيا وكان ما شاء الله صاحب قباه وجمال ومنظر وكان غني، فخرج فلقى واحد يهودي، فاليهودي قال يا امام اريد ان اسال عن امر. قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فكيف تفسر قول نبيكم وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه، وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والشدة والضنك والشقاء والبلاء، تفسر بقى قول نبيكم ازاي؟ فقال الحافظ ابن حجر، شو بقى الكلمات الجميلة دي، قال أنا مع ما أنا فيه من الثراء والأبهة والجمال و اعتبر في سجن، خد بالك، بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن لو مت على التوحيد. خدت بالك؟ شوف الإمام ما زكاش نفسه، ما قالش أنا داخل الجنة ده، وما قالش الحافظ ابن حجر يخش، ما مين يخش، فاهم إزاي؟ لا، قال لو مت على التوحيد، إن قلوب العباد يا جماعة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك حبايبي في الله، هو كان أكثر دعاء النبي كان إيه؟ كما عند الترمذي في سند صحيح، كان أكثر دعاء النبي كما قالت أم سلمة، قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب القلب الثابت، صاحب القلب الطاهر، صاحب القلب التقي النقي، اللي قال عن نفسه أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بيقول ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لما النبي بيطلب الثبات أمال احنا نطلب ايه؟ خدت بالكم المسألة عاملة ازاي؟ فالحافظ ابن حجر قال له أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وأعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن لو مت على التوحيد، وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشدة والفقر والبلاء والضيق تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في النار جهنم لو مت على كفرك. قلت بالك فلو جينا لقينا واحد مش مسلم ما نجيش نقول له انت في نار جهنم. ليه؟ لا تدري، يمكن الراجل ده يسلم في اخر ايامه. حد عارف يعني؟ يعني ناس كتيرة جدا من اللي ما كناش سمحنا يعني ما كناش نتوقع ولا نتخيل اسلامهم، بدءا من سيدنا عمر الخطاب لما كانوا يقولون والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. واصبح بعد كده عمر الخطاب شوف بقى كان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في مسند الامام احمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وكان عمر الملهم الفطن كما شهد له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. وتيجي اكتر من 15 بل عدى الحافظ ابن حجر اكتر من 19 آية تنزل موافقة لقول عمر. عمر يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام او موضوع او امر معين، وابو بكر يقول كلام، فينزل القرآن موافقا لقول عمر حتى يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل في أكثر من 19 آية ينزل القرآن موافقا لقول عمر بن الخطاب، حتى أنه من شدة أدبه مع الله سبحانه وتعالى قال وافقت ربي في ثلاث. والحديث رواه مسلم، ما قالش وافقني ربي، قال وافقت ربي. عمر بن الخطاب شوف بقى مع يعني، ورغم ذلك أسلم وأصبح عمر بن الخطاب. إحنا في العصر الحديث من كان يتوقع مثلا إسلام كات ستيفن؟ كات ستيفن ده كان مطرب الخنافس في بريطانيا وكان ليه شنة ورنة، والناس اللي يعني اللي بيحكوا لنا زمان كانوا متابعين الأغاني بقى بتاعت بره بتاعت إنجلترا، يقول لك كان يطلع على المسرح كانت الستات تقعد تقطع في شعرها. تخيل أول ما يطلع كات ستيفن كانت الناس تتجنن تتهبل عشانه، واخد بالك؟ سبحان الله يسلم بعد ذلك ويسمي نفسه يوسف إسلام، ويقول كلماته المشهورة التي يعني فعلا يعني تجرح في القلب، مش تجرح في القلب من زعلان منه، لا طبعا زعلان على أحوالنا إحنا. قال له كل يعني يوسف إسلام كلمة يعني تعبر بها عن فرحتك بالإسلام، قال الحمد لله أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. ليه؟ حال المسلمين إلا من رحم الله حال يسر العدو ويسوء الحبيب. فعلا محتاجين يا جماعة نتصلح، محتاجين نتضبط، محتاجين نعيش الإسلام الحقيقي الدين المعاملة. تقول لي حديث ضعيف، أنا عارف أنه ضعيف والله، بس معناه صحيح، معناه فعلا صحيح. فين المعاملة يا جماعة؟ فين أخلاق المعاملة؟ فين المسلمين وأخلاقهم ومعاملتهم؟ فين الأمانة بين المسلمين؟ فين الوفاء بين المسلمين؟ فين الصدق؟ فين وفين وفين؟ ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية، النهاردة يعني انظر للمكائد التي تدبر من المسلم للمسلم، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. النهاردة شوف المسلم بيعمل، مش هقول لك المسلم مع المسلم، أنا عايز أقول القرايب مع بعض، القرايب، الإخوات، الأقارب، ولاد العم، ولاد الخالة. شوف الابن بيعمل إيه مع أمه، شوف الابن بيعمل إيه مع أبوه. والله العظيم يعني كنت في سوق تجاري من يومين وقابلنا رجل وامرأته، ويمكن هم الآن قاعدين قدامه شايفيني، والله بكت المرأة والله العظيم بالدموع، وهي بتقول لي ابني ربيته وتعبت فيه وعملت معاه اللي ما حد عمله، وفي الآخر لا بيسأل فيا ولا عايز يعرفني ولا بيعمل ولا بيسوي ولا عايز يشوف أمه. تخيل أهو مسلم شو بيعمل مع أمه، حاجة فوق الخيال. مين يتخيل النهاردة لما ترجع بقى لسيرة السلف وتشوف الواحد كان بيعمل مع أمه، لما تشوف واحد زي حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد، وسمحوني احنا مش بنخرج عن الموضوع بس بنخدم الموضوع من كل جوانبه. حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه اللي النبي سمع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة، ويقرأ القرآن في الجنة. معلش استاذنك سيبك كمان خلاص، سيبك خلاص، واخد بالك؟ يقرأ القرآن في الجنة، قال سمعت صوت حارثة ابن النعمان وهو يقرأ القرآن في الجنة. فقالت أمنا عائشة كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. سمعت صوت فسأل صوت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. فقال كذلك البر، كذلك البر تقول أمنا عائشة، وكان من أبر الناس بأمه. كان بيعمل إيه حارثة ابن النعمان يا جماعة؟ لك أن تتخيل، كان بيقول هو عن نفسه بيقول والله ما أكلت أمي لقمة بعد إسلامي إلا بيدي. بعد ما هو أسلم أمه قاعدة في البيت معاه، فكان يقول لها مش ممكن تاكل لقمة إلا لما أنا اللي أكلها لك في بقك. ده الابن. وكان لما تيجي امه تنام كان يعمل ايه؟ كان يجي يمرر ايده على الفراش علشان لا يكون في حصوايا محطوطه ولا اي حاجه، اي حاجه تجرحها يعني كده. فاذا ما مر بيدي يقول لا لعل يدي تكون خشنه، امسح الفراش بوجهي حتى ان كان عليه شيء افدي امي بوجهي. فيمرر وشه على الفراش حتى ان كان فيه اذى يكون بوجهي ولا يكون بامي. تخيل محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه، كان رجل من سادة التابعين، يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، كان أمه عندها السكر وكان الدم لا يصل إلى أطراف جسمها، فكان يغمز أطراف أمي أطراف إيديها ورجليها طول الليل عمال يغمز أطراف إيديها ورجليها. يقول وبات أخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي، يقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. لو قلت لي ليلتك زي ليلته اقول لك لا، ليلتي انا احسن من ليلته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، ودي امي. خد بالك، احدهم امه نادت عليه قالت يا محمد، قال اجل يا امه، فصوته اترفع فوق صوت امه، فخشي ان يعاقبه الله عز وجل فاعتق رقبتين، اشترى اثنين من العبيد واعتقهم. الخوف الاحسن ربنا حسبنا ان صوتي عالي فوق صوت امي. تعلموا الشباب، واحد اسمه يحيى، يحيى دوت يعني سبحان الملك، يعني اتسجن هو ابوه او اتسجن هو ابنه عفوا. يعني الرجل ده لما اتسجن هو ابنه، الرجل نفسه ما كانش جسمه بيستحمل الماء الساقعه، كان لا يتوضا الا بالماء الدافي. فعمل ايه؟ ابنه مش لاقي ميه دافيه في السجن بقى، فراح واخد الميه وقف على اللمبه السهاري اللي موجوده دي، وقف جنب اللمبه السهاري من العشاء لحد قبل الفجر بحوالي ساعة مثلا، تمام، يدفي له المية، دفت المية اديها له علشان يتوضى ويصلي قيام الليل ويصلي الفجر. تخيل، تخيل ان واحد منهم لما جه يدفن ابنه، واخد بالك، اسمه عمر بن ذر الهمداني، وهو راح يدفن ابنه فناس وقفوا معاه فلقوا بيدعو دعاء عجيب جدا، فقال اللهم انك قد وعدتني بالاجر والثواب على صبري عند موت ابني، فاللهم إني قد وهبت ثواب صبري على ابني لابني. خد بالك بقى، اللهم إن كان عبد، إن كان عبدك هذا اللي هو ابنه قد قصر في حقي في شيء فقد تجاوزت عنه، وأنت أولى بأن تتجاوز عما قصر فيه من حقك، أنت أرحم الراحمين. فالناس استغربوا إيه الكلام العالي ده، كلام كبير جدا جدا، يعني إيه السر في الموضوع ده؟ ابنك كان بيعمل ايه؟ قال والله ما مشى معي ليلا الا تقدمني، مش قدامي عشان لو في حاجه حفره مش عارف ايه يقع هو فيها، وما مشي معي نهارا الا وقدمني، لما يمشي معايا بالنهار يقدمني انا قدامه، بالليل يتقدم هو قدامي، وما رقى سقف بيت انا تحته. لما يعرف ان ابوه تحت في البيت لا يمكن يطلع فوق السقف في الدور اللي فيه، ليه؟ ابويا تحت ما ينفعش اطلع فوق. النهارده ما شاء الله ده بيحط رجله في وشه، ولو ابوه قال له يا ابني عيب كده يقول له اشتري دماغك يا حاج، صح كده؟ اه، مشاكل مشاكل ومصائب بنسمعها النهارده يا جماعه. الاب والام في زماننا ده اتطحنوا طحن، رايت دموع لا تحصى لا تحصى ولا تعد من اباء ومن امهات بيشكوا الى الله ظلم اولادهم. تخيل بسبب ايه؟ انا في نظر الكلام ده كله سببين. المسؤوليه الاولى على الاب والام نفسهم، ان هم ما علموش اولادهم الدين. اذا كنت انت ما علمتوش حق الله هيعرف حقك انت منين؟ فلازم تعرفه، لازم تاخد بايده لمرضات ربنا، تقول له يا حبيبي ده اللي يرضي ربنا، وهو ده الاسلام يا حبيبي، وهي دي سنه النبي. الولد لما يتعلم يعني ايه سنة النبي؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلام ربنا؟ يعني ايه لما اقرا ان اشكر لي ولوالديك؟ يعني ايه لما اقرا وبالوالدين احسانا؟ يعني ايه لما اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، أول واحد فيهم العاق والوالدين. لما يعرف الكلام ده يعرف يقينا ان صلاته اللي هتنفعه ولا صيامه ولا حج ولا زكاته ولا أي خير هيعمله بينفعه إلا إذا كان برا بوالديه. وإن كل ده هيتمسح بأستيكة لو كان عقل لوالديه. لما يفهم الكلام ده يخاف على امه وابوه. وبعدين بعض الناس بتظن ان عشان اخلي ابني يبقى بر بيا اصرف عليه ودلعه ومتعه واجيب له اللي هو عايزه، خلوش محتاج حاجه، اخلي ابني ده ما فيش حاجه نفسه فيها الا ما اجيبها له. مش هي دي التربيه يا جماعه؟ ومش هو دوت السبب اللي يخلي ابني بر بيا ابدا والله العظيم. احنا نشأنا قبل ان يدين الله عز وجل من فضل، نشأنا نشأة فقيره مع اب وام فقراء، لكن كنا بفضل الله نقبل ايديهم ورجليهم، وما زلت حتى يوم هذا اقبل يد ابي ربنا يحفظه ويشفيه. خدت بالكم المساله مش مساله فلوس ودنيا و وبعض الناس بتخلط بين التربيه وبين الاطعام. يقول لك انا ابني ده ربيته احسن تربيه، دخلت جامعه الامريكيه وجبت له احسن عربيه واحسن لبس واحسن اكل، ما قصرتش في حقه. لا، الموضوع مش كده. انت جزاك الله خيرا طبعا على ان انت اكلته وشربته وانت ماجور على كل ده، لكن فين التربيه بقى؟ التربيه فين؟ فين التربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين تعلمه يعني ايه حق الوالدين؟ يعني ايه حق الجوار؟ يعني ايه الذوقيات؟ يعني ايه الاخلاقيات؟ يعني ايه الدين؟ يعني ايه العباده؟ يعني ايه السنه؟ يعني ايه قدر الصحابه؟ فالكلام ده كله محتاجين ان احنا نعلمه لاولادنا عشان يعرفوا في النهايه يعني ايه حق الوالدين. لان النهارده اباء وامهات بيعانوا معاناه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فعشان كده يا جماعة بنقول احنا محتاجين ان احنا فعلا نطبق بقى الدين المعاملة، الدين المعاملة. كلمة كات ستيفن اللي قلت لك دي من شوية ديت، احمد الله على اني اسلمت قبل ان ارى المسلمين، كلمة فعلا لازم احنا نقف عندها واقفة. لابد ان نشهد الاسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. ما ينفعش ان انا اكتفي بالصلاه الخمس فقط، وان انا الحمد لله بصوم رمضان والحمد لله بقرا ورد القران وبطلب العلم و وانا في المعاملات من أسوأ ما يمكن، وانا في الاخلاقيات من أسوأ ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل مقياس حتى قبول اهل الزوجه للزوج، قال اذا اتاكم، كما عند الترمذي باسناد حسن، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. خلق، مع ان الخلق من الدين، لكن النبي خصه لان الخلق ده 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 يعني ده اعظم حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام جاء ليتمم مكارم الاخلاق، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وقال كما عند ابي داود باسناد حسن، انا زعيم ببيت في ربض الجنه، في طرف الجنه، خد بالك، لمن ترك المراء وان كان محقا، خد بالك، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الايمان، مين يا رسول الله اللي عنده ايمان كامل واللي ايمانه يعني ما شاء الله عالي؟ قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. خد بالك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر شيء يثقل ميزان العبد، قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. خد بالك. وان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجه الصائم القائم. بحسن الخلق يا جماعه، بحسن الخلق تبلغ درجه الرجل اللي بيصوم ما بيبطلش الصيام، والذي يقوم لا ينتهي من القيام، بحسن الخلق. وعايز تقرب من النبي يوم القيامه بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال احاسنكم اخلاقا. حسن الخلق، حسن الخلق ده احنا لما اتكلمنا عنه قبل كده قلنا حسن الخلق مش انك انت تبقى مبتسم وبس، لا، ما انا ممكن ابتسم واعمل فيك اللي ما يتعملش. الموضوع مش كده خالص. حسن خلق مع الله ده رقم واحد، ان انا امتثل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انا امتثل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهي عن النواهي. حسن الخلق مع الناس واقربهم جميعا الوالدين، ثم صله الرحم، ثم الجيران، ثم الاصدقاء يعني حسن الخلق بقى مع الناس. حسن الخلق مع الناس يعني إن البر شيء لين، يعني أمر بسيط جدا، وجه طليق وكلام لين، أمر بسيط جدا جدا إن أنت تكون حسن الخلق مع الناس. ولما واحد يقول لك كلمة وحشة يا أخي سامحه، يا أخي اعتبر نفسك كأنك ما سمعتش، وعلى رأي آبائنا وأمهاتنا يقول لك هي الكلمة بتلزق، عديها ولا كأنك سمعتها ولا كأن الكلام ده كان ليك أنت أصلا. اعمل زي النبي ما كان بيعمل. أمال يعني إيه التزام؟ يعني انا بتعجب لما الاقي واحد اخ ملتزم، وعفوا ملتحي، فاهم ازاي؟ وصعب وفظ وغليظ ولسانه فالت وعمال يختب ده وينم ويعمل، فين الاخلاق؟ يقول لك معلش انا كده، مفيش حاجه في الاسلام اسمها انا كده. والا لو كان انا كده بقى كان عمر بن الخطاب برضه قال انا كده بقى، شوف عمر قبل الإسلام وعمر بعد الإسلام حاجة تانية خالص. شوف يعني كل الصحابة شوفوا قبل الإسلام كانوا إيه وبعد الإسلام كانوا إيه. الموضوع ما ينفعش أنا طالما دخلت دار الأرقم أخلع توب الجاهلية على الباب وخش بتوب الإسلام خلاص إيه راجل مسلم. ما ينفعش بقول أخلاقي وحشة، ما ينفعش أقول معاملاتي كده، ما ينفعش أقول معلش أنا جماعة مفتون بالفتنة دي فسامحوني. واحد مرة بيقول لي معلش سامحني أنا فتنتي في النساء والمال. قلت له طب أنت خليت إيه؟ هو فين بقى يعني أنت؟ طب ما كده ما بقاش في دين خالص. لما فتنتك في النساء والمال يعني إيه؟ يعني هسرق وهفعل ومش مع البنات وأنا برضو ملتزم. فين فين بقى الدين بقى؟ يعني أنت كده ما خليتش دين خالص بالمرة. أمال فين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ أمال فين بقى يعني ولن يشد دين أحد إلا غلبة فسدده. مش قادرين طب وقاربه، حاول حاول يعني واحدة واحدة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. خدت بالك؟ فنرجع لموضوعنا، فكان في ناس كتيرة جدا ما كنا نتخيل أبدا إسلامهم، ورغم ذلك أسلموا وحسن إسلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك كات ستيفن، مايكل جاكسون، حد كان يتخيل مايكل جاكسون يسلم؟ أسلم مايكل جاكسون. حد كان يتخيل أن الملاكم المشهور تايسون يسلم؟ أسلم تايسون. حد كان يتخيل محمد علي كلاي محمد علي كلاي أنه أسلم؟ أسلم محمد علي كلاي، وطبعا أسلم قديما يعني، خد بالك. وغيره وغيره كتير جدا جدا، وناس كتيرة جدا هتسلم بفضل الله، ومطربين كتير جدا من أمريكا وإنجلترا وفرنسا ومن الأماكن دي كلها أسلموا لله سبحانه وتعالى. ولما الناس بتسلم بقى إسلام بجد بجد. يعني كانت ستيفي مجرد ما أسلم ما شاء الله بدأ ينشر الإسلام في كل دول العالم، وعمل نفسه مقر في إنجلترا في لندن، وبدأ ينشر من خلاله الإسلام. فهي دي المسألة، إن احنا نقول الدين المعامل، الدين المعامل. طيب تعالوا نخش على المثل اللي بعد كده. بعض الناس لما يحصل مثلا موضوع او يعني يكون يعني تقول له هو فلان في المستشفى، فلان في المستشفى، طب يعني طب ما تقول المستشفى الثاني الاحسن، ممكن يحصل كذا. يقول لك يا اخي لا قدر الله، لا قدر الله. كلمه لا قدر الله اذا خرجت على سبيل الدعاء فيجوز. بمعنى ايه؟ يعني اسال الله الا يقدر علينا هذا الامر او هذا البلاء. إنما لو خرجت مخرج الخبر بمعنى إن ربنا لم يقدر فهذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ يعني بقول لك إيه؟ بتقول لي هو فلان مات؟ تقول لي إيه؟ لا قدر الله، والكلام غير ده. لا قدر الله يعني لو قلت ما خرج مني الكلام مخرج الخبر إن أنا بقول أن الله لم يقدر فهذا الكلام لا يجوز. أما لو خرج مخرج الدعاء وأنت تدري بنيتك، لو خرج مخرج الدعاء يعني أسأل الله ألا يقدر هذا الأمر فهذا يجوز. الحاجة الثالثة من دون الأخطاء، إن أحيانا واحد لما يجي يدعي يقول يا رب اغفر لي إن شاء الله، يا رب ارحمني إن شئت، يا رب اكرمني إن شئت، يا رب ارزقني إن شئت. لا ما يجوز، لابد أن تعزم في المسألة. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم داوني، اللهم انصرني، اللهم أعزني، اللهم اعزم في المسألة. ليه؟ لأن في كلام لحبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، خد بالك، كما جاء في الصحيحين اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، بل ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له. هو في حد يكره ربنا إنه يعمل حاجة أو ما يعملش حاجة؟ في حد هيقول لربنا ما تغفرش لفلان أو ما ترحمش فلان أو ما تشفيش فلان؟ طبعا الله لا مكره له، خد بالك. فلما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، واحد يقول لي بس في شبهة معلش بقى وعايزك تجيب لي عليها، أقول لك عينيا. إيه هي؟ يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لما راح يزور مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله؟ أهو ما النبي قال إن شاء الله، ما قالش بقى لا بأس طهور وسكت. أقول لك أيوة، لكنها ما خرجت على سبيل يعني ليست من باب الدعاء، ما كانتش خارجة على سبيل الدعاء، وإنما خرجت على سبيل الخبر والرجاء. يعني لا بأس، لا بأس يعني أسأل الله عز وجل ألا يجعل عليك بأس، والجملة الثانية طهور إن شاء الله. يعني أرجو أن يكون طهورا لك من ذنوبك ومن آثامك. واضح يا جماعة؟ يبقى لا بأس عليك من هذا المرض، يعني أسأل الله ألا يجعل عليك بأس من هذا المرض. الجملة الثانية طهور إن شاء الله، إن شاء الله المرض ده يكون طهور ليك، خرجت مخرج الخبر والرجاء ولم تخرج مخرج الدعاء، زالت الشبهة كده. حبيبي في الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الأمثلة بقى اللي مشهور أو برضو غلط أو 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 وسبحون معلش احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني نظبط نفسنا من خلال يعني كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، ان احنا بنحاول نعرف الناس الصح من الغلط. ومش كلنا يا جماعة، يعني انا عايز اقول حاجة، هل انا واحد من الناس كنت اعرف كل الكلام ده؟ انا وانا بعمل الكتاب ده ورب الكعبة انا في حاجات كتير جدا وقفت عليها انا ما كنتش اعرف، وممكن اكون انا نفسي كنت بقع فيها، خد بالك. وزي ما بيقولوا كده يموت المتعلم لحد ما مش عارف ايه، وكما قال الامام احمد بن حنبل الرحمن رحمه الله تعالى، مع المحبره الى المقبره. احنا نفضل نتعلم طول العمر، ونفضل نتعلم ونتعلم ونتعلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. يعني لحد الان افتح كتاب الاقي مساله اول مره اشوفها والله اقول سبحان الله، يعني انا كنت جاهل بهذه المساله، اجي ثاني يوم افتح مساله ثانيه يا ومساله ثانيه مش عارفها، وثالثه ورابعه وعشرة و1000 و2000 و100000 وياما لسه هنتعلم. ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب، ويرزقنا العمل بهذا العلم، لان مش الحكمه يا جماعه ان احنا نتعلم وبس، الحكمه ان احنا نعمل بهذا العلم. اسمع لقول المولى عز وجل، قال قد افلح من زكاها. طب ايه الدليل على كده؟ يعني ايه 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 دلاله الايه اللي انت بتقوله؟ اقول لك ان ربنا ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها، واضح المعنى؟ انما قال ايه؟ قد افلح من زكاها، يعني قد افلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، واضح؟ انما انا بقى اتعلم واقعد بقى اتفاخر على الناس باللي انا بقوله وانا ما بعملش فيديو ليه خالص، ما دي مصيبه. ما هو النبي وصف دعاة على باب جهنم ان هم ايه؟ هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، خد بالك؟ يتكلم حلو قوي وينمق الكلام ويتشدق بالكلام، وتجلس قدامه تشعر انه هو عالم ملا الدنيا كلها علم. لما تتعامل معاه في الحقيقه لا تجد لا دين ولا خلق ولا امانه ولا اي شيء خالص بالمره، دي مصيبه، مصيبه احنا عايشينها في هذه الايام بكل اسف ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده ربنا قال ايه؟ قد افلح من زكاها، اي قد افلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، خد بالك. وقول المولى عز وجل عن يعقوب عليه السلام وانه لذو علم لما علمناه، قال قتاده في تفسير الايه اي وانه لذو عمل بما علمناه. نعيدها تاني، وانه لذو علم لما علمناه، قال قتاده اي وانه لذو عمل بما علمناه. ولذلك حذر النبي تحذيرا والله شديد جدا تنخلع له القلوب للانسان اللي يتعلم علم ولا يعمل به. والحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم اعلى درجات الصحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامه، الرجل ده عالم على فكره، هيتضح ده من خلال سياق الحديث، يجاء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار. والفاء هنا للتعقيب والسرعه، يعني هيترمي بسرعه في النار. فتنضلق اقتابه، يعني امعاؤه، الامعاء تطلع، ربنا عارفين عافيكم، وتترمي قدامه كده. فيجتمع اليه اهل النار فيدور معها مع الامعاء ديت كما يدور الحمار برحاها، ده نص الحديث. فيجتمع اليه اهل النار فيقولون ويلك هذا، يا نهار ابيض، مش انت فلان اللي كنا بنشوفك في الفضائيات وفي المساجد وعلى الجرايد و انت كنت اشهر من ده، انت كنت نار على العلم. يا فلان ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. تقول لكم يا سلام، قيام ليل يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب، ولا عمري في حياتي ما صليت ركعة قيام ليل. القرآن يا جماعة، الله يبارك فيكم، كتاب الله عز وجل، ولا عمري ما فتحت المصحف. وأجي في المقابل إياكم والخمر، إياكم والنساء، وأنا بتاع خمر وبتاع نساء. شوف المصيبة فين؟ جاية فين؟ فيقولوا بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. مصيبة كبيرة جدا، إنسان يكون علم وبس، علم وبس، وإيه فايدة العلم؟ إن لم يكن الإنسان يعمل بهذا العلم إيه فائدته؟ ماذا يستفيد؟ خد بالك من حاجة، الذي لا يعمل بعلمه إذا تكلم الكلمة لا تؤثر في من حوله. الناس يا جماعة سامحوني، الناس ما هيش يعني إن انضحك عليها فترة معينة مش انضحك عليها العمر كله، والإنسان كده كده هيظهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. كده كده الناس لازم هتعرف إن ده إنسان مش كويس دنيا أو آخرة، خد بالك. وإن من أشد العقوبة أن يؤجل الله عز وجل للعبد العقوبة في الآخرة لا أن يعجل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. اللي عايز يشتهر هيشتهر، بس بعد كده هيقع وقع سودة وهيتفضح على الملأ. ربنا عافينا وعافيكم. عشان كده الأصل إن الإنسان ما يجريش ورا شهرة. شهرة فتنة، فتنة ومصيبة كبيرة جدا إن أنت تبقى مشهور، لا تعرف تعيش ولا تتحرك ولا تعمل، وقد تفتر لو كنت صاحب قلب مريض، تفتر وانت ماشي تبقى معجب جدا والناس عمالة بتشاور لك، ولو ماشي في شارع والناس مشاورة لك هم مش عارفين ولا ايه، هتلاقي نفسك انت نفسك بدأت تستنكر هذا الفعل. ايه ده، هو مش عارف انا مين؟ ولو واحد يتعامل معك معاملة يعني مش حسب المقام اللي انت متخيله لنفسك، هو مش عارف ده ولا ايه، هتلاقي نفسك عياذا بالله نيتك بتفسد يوم بعد يوم. بالعكس، سلفنا الصالح رضي الله عنه مرضان كان أهل العلم الأفاضل إذا علموا عملوا، فإذا عملوا خد بالك شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. كان الواحد فيهم لما يجلس مجلس علم ويلاقي اجتمع مثلا حواليه مثلا إيه 50-60 نفر، فحس من قلبه إن في شوية عقب كده يعني بقى فرحان بنفسه، كان يقفل كتابه ويمشي. ليه؟ خايف على نفسه. ولما كان يحس ان هو ابتدى يعني يبقى فرحان بنفسه او معجب بنفسه كان ينقطع فترة يربي نفسه. عمر بن الخطاب يدينا مثل جميل او في الحتة دي، انس بن مالك بيحكي الموضوع ده، بيقول: سمعت عمر بن الخطاب وبيني وبينه حائط سور، فقد دخل حائطا يعني بستان، بينه وبين سور وهو دخل بستان كده من بستين الانصار، وكلم نفسه. كان عمر الخطاب ساعتها امير المؤمنين، فبدأ يكلم نفسه. عمر الخطاب طبعا صوته وانت عارف صوته عالي، كما قالت أمنا عائشة: كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة. فسمعه بيقول إيه؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، الله والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب اللي مرة حس مرة بشيء كده من العجب كده، ولا طلع على المنبر قال الصلاة جامعة، هخطب فيكم خطبة، طلع قال للناس والناس مجتمعين كلهم: أما إني كنت أرعى الغنم لآل فلان على قراريط لأهل من أهل مكة وكذا وكذا وكذا. ثم قال: والسلام نزل. قال أبو عبيدة بن الجراح: والله يا عمر ما أراك إلا يعني قد جرحت نفسك وفعلت كذا، ويعني نزلت من مرتبتك ومكانتك، إيه اللي خلاك تقعد تعمل في نفسك كده؟ قال: يا أبا عبيدة لقد أعجبتني نفسي، فقالت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأردت أن أذلها وأن أؤدبها. أدب نفسك، ذل نفسك لله مش لحد، ذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. لا تذل نفسك أبدا لمخلوق أيا كان قدر هذا المخلوق، لكن ذل نفسك للخالق ربنا يعزك بقى. يعني العبد كلما ذل نفسه لله كلما أعزه الله، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، كما جاء في الحديث القدسي. من ضمن الأمثلة العجيبة جدا المنتشرة برضه بين بعض الناس، واحد دخل مشروع مع واحد، وبعد ما دخلوا المشروع قال له: أنت مالي إيدك من الموضوع ده؟ يقول له: عيب يا راجل، كل شيء مدروس، احنا مظبطين المسألة والحمد لله، وعمل دراسة جدوى، وإن شاء الله يعني المشروع ده أنا أكل من وراء ده، وعمل لك خطة بقى ما تخرش المية إن شاء الله، اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي، وإن شاء الله الموضوع على ما يرام. دخل المشروع بقى على الحديدة، حتى الحديدة بقى ما بقاش حلته حاجة، فيقول له: إيه أدينا يا عم دخلنا المشروع وخسرنا كل الفلوس، ها وضاعت كل حاجة، كسبنا صلاة النبي. الكلام ده مشهور جدا جدا وبيتقال من ناس كتير، معناه ايه كسبنا صلاة النبي؟ معناها ان هو بيقول ان اللي بيصلي على النبي ما كسبش حاجة، اهو خسرنا كل حاجة. وان لو كانت بقى جات فلوس والدنيا نعنشت وبقت بامبي وخضرة وحلوة فمزاه، كان هو ده الربح. انت تعلم ان الصلاة على النبي خسارة؟ بقى الصلاة على النبي خسارة؟ يا خبر ابيض، لدرجة ان انت تشبه خسارتك في المشروع دوت بان انت تقول كسبنا صلاة النبي. واحد بيتخانق مع واحد، بتتخانق معاه ليه؟ ليه عنده 2000 جنيه؟ طب خلاص يا عم ما تدفع له 2000 جنيه، معيش فلوس. طب ما تدفع له اي حاجة، انا هدفع له 1000 جنيه ومش هديله حاجة تانية خلاص. يقول له طب خلاص خد 1000 جنيه وتنازل بقى. يقول له واخد 1000 جنيه، طب يا سيدي كسبنا صلاة النبي. كأنه عايزه ليه؟ خسرنا بالصلاة على النبي. شفت المعنى الوحش اللي ورا الكلمة دي؟ ان انت لما تقول كسبنا صلاة النبي ما تقولهاش في موضع الخسارة، ان ما كسبنا صلاة النبي تقولها في موضع الذكر. احنا كسبنا فعلا بصلاتنا على النبي، وفعلا انت تكسب فعلا بصلاتك على النبي. انت عارف لو صليت على النبي دلوقتي هيحصل لك ايه؟ 4 حاجات. اول حاجة اسمع حبيبي في الله، اول حاجة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى علي صلاة واحدة. ايه اللي يحصل حبيبي في الله؟ صلى الله عليه 10 صلوات، 10 مرات. ده مين؟ الله، الله اللي احنا تكلمنا عنه سبحانه وتعالى ببعض الشيء، وتكلمنا عن شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عشان تعلم قدر الملك سبحانه وتعالى. الملك جل جلاله، اذا انت دلوقتي حالا قلت اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الان يصلي عليك الملك جل وعلا 10 مرات. طب ليه ان شاء الله ربنا يصلي علينا 10 مرات؟ طب ما كان ناخد 10 حسنات او 100 حسنة او 1000 حسنة. لا 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 لا، اصل قدر النبي عالي، ما يتحسبش بالحسنات، يتحسب بان ربنا فاطر الارض والسماوات هو الذي يصلي عليك. ومش كده وبس، خد التاني. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة. خد بالك، صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له يعني في الجنة 10 درجات بصلاة مرة واحدة على النبي. محتاج عيد الحديث؟ عيده تاني، احنا ورانا حاجة. احنا لو عدنا لحد اخر حلقة نصلى على النبي كفاية والله. صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي، والحديث رواه احمد بسند صحيح، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، خد بالك، وحط عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. حديث الثالث، خد برضه بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي إلا ياخذ يا رسول الله أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا الله، يعني أنت في أرض المحشر والناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مخرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في الوقت دوت تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل. ده الدكتور لما بيقول لك الكبسولة ديت قبل الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء 3 مرات، بتعمل ايه؟ تكتب ورقة عندك وتعلقها على السرير عشان ما تنساش الدواء. هو في دواء اجمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز ربنا يشفيك، عايز ربنا يفيك همك، عايز ربنا يغفر لك ذنبك، عايز ربنا ييسر لك الشفاعة، صل على النبي. حديث ثالث أو رابع رواه الترمذي بسند صحيح، أن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك كم مرة؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الربع، يعني لو أنا بقوم بالليل مثلا ساعة أو ساعتين أجعل لك ربع الوقت ده صلاة عليك؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث، النصف، ثلاث ارباع. في الاخر خالص فكر كده أبي بن كعب، ما فهم المسألة فيها خير كده؟ وإن زدت فهو خير لك. طب وفي حد في الدنيا يرفض الخير؟ إذن أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. أصحاب الهموم، الناس التعبانة، الناس المريضة، الناس اللي ليل نهار ما بتنامش، الناس اللي عندها هموم كتير قوي، والهموم كترت، احنا عايشين في زمن الهموم، الناس اللي عندها هموم كتير، ما فكرتش مرة ان الصلاة على النبي من ضمن اسباب، بل من اعظم اسباب تفريج الهموم؟ اهو اذا يكفيك الله، الله هو اللي هيكفيك، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك بالصلاة على النبي. وربنا قال إن الله وملائكته، هو نبي محتاج لك ولا محتاج لي ولا محتاج لنا كلنا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقفل كفاية. ها النبي محتاج لك؟ لا والله العظيم، ده أنت لما تصلى عليه ده ليك أنت مش ليه هو، ليك أنت، أنت المنتفع الأول بصلاتك على النبي. وإحنا لما نذكر النبي ده شرف لينا مش شرف ليه هو، وإحنا لما نثني على النبي ده شرف لينا إحنا مش شرف ليه هو صلى الله عليه وسلم. إلا الله وكفاية، الملك جل وعلا فاطر السماوات والأرض، يصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته، احنا لسه من شوية كنا بنتكلم بنقول أطت، قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لا أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. وقلنا ما بين الأرض والسماء السبعة مسيرة قد إيه؟ قلنا 14,000 سنة، 14,000 سنة بالخيل تجري كده سريع، 14,000 سنة. في كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع، كل الملائكة دولت ويصلوا على النبي. متخيل بقى العدد قد إيه؟ والله العظيم حاجات أقسم بالله ما تخطر على قلب بشر، أنا عمال بتخيلها دلوقتي مش جايبة، يعني دماغي فصلت زي ما يقولوا الهارد وقع ولا الويندوز عندي ضرب، واخد بالك؟ سبحان الله. تخيل بقى كل دولت بيصلوا على النبي، النبي محتاج لك انت ومحتاج لي انا؟ ابدا، احنا بنصلي عليه عشان احنا اللي فايزين، اولا عشان بنحبه طبعا صلى الله عليه وسلم، وعشان ربنا امرنا طبعا قبل ذلك، وعشان احنا المستفيدين برضه. يبقى اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. طب تعالى نعد كده كم فايده. اول حاجه تنفيذ لامر الله، ثاني حاجه اظهار المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه ان ربنا هيصلي علينا 10 مرات، رابع حاجه ان ربنا هيحط عنا 10 خطيئات، ده بصلاه واحده وبالك، خامس حاجه ان ربنا هيرفعنا في الجنه 10 درجات بصلاه واحده، سادس حاجه ان ربنا هيكفينا همومنا، سابع حاجه ان ربنا هيغفر لنا ذنوبنا، سابع حاجه او ثامن حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى ان هيدركنا هتدركنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك الثمان حاجات دول مش كفايه؟ ويمكن انا يعني في كتاب للامام ابن القيم انا عامل له اختصار وتحقيق اسمه جلاء الافهام، يفضل الصلاه والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم، تشوف ايه فضائل بقى الصلاه على النبي. الامام ابن القيم اوردها في اكثر من 30 مساله، شوف فضل الصلاه على النبي حاجه فوق الخيال. فما تجيش النهارده تخسر في مشروع تقول له كسبنا صلاه النبي، خد بالك، اقول لك يا فلان ده ابنك هو جاي يضيع ال 1000 جنيه من كسبنا صلاه النبي. يا جماعة ما تتقالش الكلمة ديت في محل الخسارة، لأن معنى كده إن كأن قائل هذه العبارة كأنه بيقول إن الصلاة على النبي، واخد بالك، اللي بيصلي عليه لا يربح شيء، واللي يكسب المال هو ده الإيه؟ هو ده الفايز. تعال نخش على بعدها. قول القائل يقول لك إيه؟ فلان ده رسول الفن. مش بيقول كده؟ واحد مثلا يكون فنان بقى عالمي، واخد بالك؟ فنان بقى يقول لك ده فنان متفوق. يقول لك ده لما يسافر بره ده يمثل مثلا مصر ولا مثل ده، يقول لك ده رسول الفن، او يقول لك ده رسول الحب، واخد بالك؟ فكلمه رسول لا تكون الا الانبياء والمرسلين، واخد بالك؟ فكون اني انا اقول كلمه رسول ده امتهان، امتهان للفظه كريمه حينما اقول رسول الفن او رسول الحب. انما الصواب ان احنا نقول الفنان الفلاني، وان كلمه فنان لو وضحناها باللغه العربيه هيزعلوا. والله. نقولها ولا بلاش؟ هقولها لك عشان تبقى عارف بس كلمه فنان باللغه العربيه معناها ايه. فنان فنان لما ترجع للمعجم اللغوي يقول لك كلمة فنان يعني أعزكم الله حمار متوحش, حمار مفترس, واخد بالك دي كلمة فنان ده معناها, واخد بالك. وإنما الصحيح ودي تسمعها في كلمة قل ولا تقل, الصحيح أن تقول مفن ولا تقل فنان. يبقى كلمة فنان يعني حمار متوحش, ومفن يعني فن يعني هو اللي بيقدم الفن. وإحنا بنقول لأهل الفن إحنا مش بندع عليكم, إحنا بندعي لكم بالهداية, وربنا يا رب يهديكم ويشرح صدوركم للدين الحقيقي بجد ويشرح صدوركم للخير. لأن اللي بيقدم الآن واللي بيتحكينا من بعض الشباب عما يقدم الآن في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات, أنا في اعتقادي أن ده ملوش علاقة لا بفن ولا بدين ولا بأخلاق. وسامحوني على الصراحة دي, وأنا الأول مرة أتكلم في هذا الموضوع, الموضوع زاد عن حده قوي زيادة عن اللزوم. لما يجوا الشباب حكونا يقولوا أن في الأفلام كل الأفلام الآن بتدور على حاجتين, تعليم الناس فن الإجرام بكل أنواعه سواء كانت سرقة أو تزوير أو احتيال أو نصب أو تزوير أو أي حاجة من كل أنواع النصب بكل أنواعه وألوانه, أو تعليم الشذوذ الجنسي بكل أسف. النهاردة قرأت في إحدى الجرائد أن اثنين من المشايخ كبار المشايخ رافعين قضية على بنتين من الفنانين اللي موجودين على الساحة. الاثنين طالعين في مشهد من مشاهد فيلم من الأفلام اللي بتعرض الآن, ولا أحب أن أذكر اسم أحد لأن أصلا ما أعرفهمش, لكن مجرد بس قرأت النهاردة في الجريدة الاثنين في الفيلم وفي مشهد من مشاهد الفيلم بنتين يمارسوا السحاق عياذا بالله. إيه معنى كلام زي كده؟ ايه معنى ان اجيب بنتين يمارسوا السحاق قدام الجمهور قدام المسلمين؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني ان انا بدعوهم لهذا؟ ايه معنى ان النهارده الفنانه اللي عايزه تشتهر هي اكبر واحده, يعني اكتر واحده عايزه تكون مشهوره هي اكتر واحده عندها قدره على اظهار اكبر جزء من جسمها؟ النهارده ما بقاش فن ولا بقت اغاني, يعني زمان وان كنا نعترض اصلا على الاغاني والمزيكا, لكن بقول زمان كانت المطربة بتطلع محتشمة وان كان اصلا حرام, يعني شوف انا بقول ايه, ان كان اصلا طلوعها اصلا حرام, لكن بقول كانت بتطلع غير كده خالص محتشمة وكلمات في الحب والغرام, يمكن كلام حتى مؤدب, فاهم ازاي؟ انما دلوقتي حتى كلمات الاغاني كلها جنس, كلمات كلها في قمة البزاء. والنهاردة تلاقي واحدة لا ليها صوت ولا اي حاجه, مجرد بس مؤهلات النهارده الفنانه او المطربه النهارده اللي بتطلع في الكليبات والكلام ده كله مؤهلاتها الوحيده حاجه واحده بس, عندك استعداد تتعري, عندي استعداد خلاص بقت فنانه كبيره. ويطلع المطرب النهارده لا ليه صوت ولا صوره, بس صوته عامل زي الشكمان العربيه المخروم كمان, فاهم ازاي؟ ولا ليه صوت اصلا, وتلاقيه بس عشان طالع في كليب كده حواليه 12 بنت عريانين والناس قاعده يا دوب بتسمع رقع حلل, واخد بالك, وبيتفرجوا على اجسام البنات وهم اصلا لا شايفين مطرب ولا شايفين اي حاجه, ويقول لك اغنيه زي الفل. ليه؟ عشان فيها كميه بنات عريانه. طب ما الناس دول داخلين بيوتنا يا جماعه, ازاي انا افتح على نفسي باب الشر ده؟ ايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا, مش هنروح بعيد, يعني مش هنقول لك مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم, لا ايام امي وامك وجدي وجدك وستي وستك, يعني في خلال ال 100 سنه اللي فاتت دي كان معدل الجريمة في بلادنا يعني بدون مبالغة كان يعد على الأصابع. الآن تعال اتفرج كمية السجون اللي بتتبني الآن في البلاد, في البلاد الإسلامية أكتر من كمية المستشفيات ودور الرعايات للأطفال وكان ده كله, كمية سجون رهيبة جدا لزيادة نسبة الإجرام والانحراف والشذوذ. ليه؟ بسبب الإعلام, إعلام توجه وركز على حاجتين معينين, وبكل أسف زادت نسبة الجريمة. اسأل هات شاب النهاردة ارتكب جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب أو إيه, قول له عرفت منينك من الفيلم. أنا بنفسي جلست في يوم من الأيام مع بعض الشباب اللي كانوا مسجونين, جلست مع قدر كبير من الشباب دول وقعدت اتناقشت معهم ودردشت معهم إيه, وده كنت عامله في درس اسمه حوار مع سجين, وهبقى أقول لكم قريب إن شاء الله. بقول له ايه السبب اللي انت يعني ايه اللي وصلك للسجن؟ شاب صغير لسه عنده مثلا 18 سنه واللي عنده 20 سنه واللي عنده ده، انا قابلت شاب عنده 27 سنه ورب الكعبه بيقول انا مسجون بقالي 11 سنه لسه خارج، يعني اتسجن هو عنده 16 سنه طلع عنده 27 سنه 11 سنه مسجون، تخيل. بقول له ايه السبب اللي قال الافلام، اتفرجت على الافلام شفت البطل بيعمل ايه وبيسرق ازاي وبيطفش الخزنه ازاي وبيعمل ده ازاي فحبيت اقلده. فانت عمال تفصل لي الجريمه النهارده في فيلم 3 ساعات وتقول لي لا معلش عشان بس ما تظلمناش انا 3 ساعات بفصل الشر لكن في اخر 10 دقائق تم القبض على المجرم وانتهى وخلاص منتصر الخير يعني. ايوه انتصر الخير حضرتك، حضرتك قعدت فصلت لي الجريمه 3 ساعات، حفظتني الجريمه، خليت الجريمه دي بقت قدامي صوره في دماغي. فلو انا ما عنديش وازع ديني، وكتير جدا ما عندهمش وازع ديني فبيمارس هذه المساله، عايز يسرق عايز يعمل عايز ينصب عايز يغتني بسرعه، فلأسرع طريق هو الاحتيال والنصب والكلام ده كله. درجة ان من كتر بقى الافكار الجديده بقى الشيطانيه اللي بتطلع في الافلام الجديده ديت، خد بالك انتشر النهارده بكل اسف، انتشر الشذوذ وانتشر السرقه وانتشر النصب والاحتيال و و و بشكل فوق الخيال. وتشويه بقى طبعا لصوره الملتزمين، ناهيك عن هذا، ناهيك ان هو بقى يطلع لك في كل شاف في كل فيلم في مشهد ملوش علاقه بالفيلم اصلا، طلع لك واحد ملتحي ساكن لك سنجه وجنزير ومش عارف ايه وهذا شرع الله ومش عارف ايه، ويجيب لك واحد مكشر ومتنرفز ومتعصب، ويجيب لك واحد ملتحي وداخل يغتصب واحده وهي تقول له مش عارف ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يا جماعه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ده من حب اشاعه الفاحشه. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. يا جماعه احنا بنقول لكم اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. كنتم النهارده اكيد مجتمعين بقى عشان تحتفلوا بالكريسماس بتاعكم، فبنقول اتقوا ربنا واعلموا جميعا ان الموت ياتي فجاه وبغته، من علامات الساعه الصغرى موت الفجاه. ممثله من الممثلات اللي كانت عايشه وسطكم تابت بسبب رؤيه صديقه ليها ماتت، وراحت حضرت لقيتهم مدخلينها في القبر، قالت يا نهار ابيض انا هدخل الدخله دي، تابت وعادت الى الله سبحانه وتعالى. فالكل سيموت من قبل 100 سنه فاتت، ما كان على وجه الارض الان احد من الموجودين الا النذر القليل اللي هو سنه عدى منه. وبعد 100 سنه من دلوقتي لنا ولا انت هنبقى موجودين، وهيبقى في جيل تاني. الارض بتتقلب، ده بينزل تحت والتاني بيطلع فوق وهكذا. فكده كده يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وان الى ربك المنتهى. في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي كانت بتمارس السحاق مع زميلتها في فيلم عشان توصل للناس هذه الفكره البذيئه، هتقف تقول لربنا ايه؟ هتقول يا رب انا نشرت هذا المنكر وهذه الفاحشه عشان يتقال ان انا اول واحده بدات بنشر هذا. خذي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. ليه يا جماعه نشر الشر ده؟ ليه الفن دلوقتي اصبح كله، اصبحنا دلوقتي نسخه من هوليود، اصبح كل الفن. طب هوليود بينشروا الشر ده لان ده مجتمعاتهم، هم كده اصلا عايشين كده. انا رحت امريكا وعشت في امريكا وشفت المنظر هناك، عادي يعني ممكن 9 بالليل 10 بالليل ما تامنش على نفسك، لو انا ماشي في الشارع ممكن اتضرب بالرصاص ممكن اتخطف، خد بالك. انما دي مجتمعاتنا، احنا مجتمعات اسلاميه ما عندناش كميه الشر والطبنجات والرشاشات والعصابات، ما عندناش الكلام ده اصلا. ناس طيبين وبيئه طيبه والحمد لله رب العالمين، واحنا مسلمين وبلاد اسلاميه والمفروض شعارنا هو الاسلام. ما ينفعش ان احنا نشوه حتى مجتمعاتنا بالمنظر ده، لان في النهايه بيقال ان دول صوره لمصر، او دول صوره للبلد الفلانيه، صورة لنا كدول إسلامية. هل يصح أن دولة يكونوا صورة لنا احنا؟ لا طبعا، محال أن يكونوا دول صورة لنا، محال. دول مش صورة لنا أبدا ولا يعبروا عنا أبدا ولا عن حياتنا. يا جماعة احنا مجتمع إسلامي، ما يصح أبدا أن الإعلام يكون بقى كل توجهاته بالمنظر دوت، كل توجهات الإعلام على الجنس والعنف، الجنس والعنف. زهقنا يا جماعة، زين يا جماعه. وبعدين حتى احنا اللي ما بنشوفش الافلام ديت واحنا ماشيين في الشوارع، اعلانات الافلام دي في الشوارع وصور فاضحه وعناوين تكسف. فيا جماعه يعني يا ريت نتقي ربنا، ربنا يبارك فيكم. واحنا بنقول والله العظيم، والله ثم والله، أنا أدعو لكل فنان ولكل فنانة والله إن ربنا يتوب عليه وإن ربنا يرحمه وإن ربنا يهديه. لا أدعو أبدا أبدا على أحد منهم أبدا، لأن ممكن واحد فيهم يتوب الآن ويكون سمعنا دلوقتي ويتوب يبقى أحسن مني ألف مليون مرة. أو والله وسبحان الله يعني 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 مش عايز أقول لكم، أنا أعرف ناس كانوا فنانين ودلوقتي الآن ما شاء الله ناس في قمة قمة في الأدب والتدين والإخلاص وطلب العلم والدعوة إلى الله، يعني ما شاء الله يعني ربنا يا رب يعني يبارك في الجميع رب العالمين ويحفظهم من كل سوء ويتوب علينا وعليهم يا رب العالمين ويرزقهم الليلة توبة نصوحا ترضي المولى عز وجل عنهم. والقائمين على الإعلام في بلادنا بنقول لهم اقفوا مع نفسكم وقفة واعلموا ان الدنيا كلها هتتفات وهتسيب التراث اللي انت بتعمله، اذا كنت بتسميه تراث هتسيب التراث. شوف بقى هتترك ايه، شوف في المقابل، شوف مثلا مطربة من مطربات ماتت وسابت تراث 500 اغنية 1000 اغنية وكل من يسمع الاغنية يبقى في ميزان سيئتها، وشوف تراث واحد زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة كل من يستمع لكلمة وهو يذكر الناس بالله ويفسر لهم كتاب الله كل ده في ميزان حسناته. شفت الفرق؟ شتان بين مشرق ومغرب. حبيبي في الله نفسك تكون مع مين؟ اختنا اللي طلعت عشان تعمل المشهد القبيح ده تتمني انك لو مت دلوقتي المشهد ده يتعرض وكل بنت تفتن بسببك وتقع في الفاحشة ديت، او كل شاب يتفتن بسببك ويقع في الفاحشة بسببك ويقع في ميزان سيئاتك، ولا توبي وتبقى مثال لكل تائبة وربنا يجعلها في ميزان حسناتك وتتبرأ من كل اللي عملتي ده. ايه اللي تتمنين؟ انا اتمنى لك التوبة وبأدعو لك من كل قلبي. وانا لما قرأت هذا الخبر النهاردة حقيقة فزعت، انا قلت خلاص احنا وصلنا لهذا الانحطاط وهذا الانحدار، مش ممكن احنا المجتمع كده هيضيع لو فضل المنظر ده ولو فضلت الاحوال بالمنظر ده الشباب هيضيع. واحنا النهارده اللي احنا بنبنيه في سنه هم بيهدموه في مشهد واحد. الشاب اللي بيلتزم وبيبكي من خشيه الله وبيبتدي يلتزم وعينيه تقع على مشهد قبيح زي ده بيفتن وبيضيع. وانت بعمل ايه؟ انا شاب ومش متجوز وما عنديش قدره ان انا اتجوز وشايف مناظر زي كده. فجماعه رفقا بالشباب المسلمين ورفقا بنفسكم انتم، رفقا بنفسكم توب الى الله سبحانه وتعالى. وانا يعني اقول كما قال عبد الله بن مسعود لما مر على ذازان هذا المطرب المعروف في عهد ابن مسعود فقال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. كان ابن مسعود عمال كان ذازان كان بيعزف عود وزمايله قاعدين بيشربوا خمر، فلما سمع الكلمه كسر العود وراح جاري على عبد الله بن مسعود قال ماذا قلت؟ قال قلت ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى ذازان فقال أشهدك أني قد طبت إلى الله. فبكى ابن مسعود وأخذه في حضنه وقال وكيف لا أحب من أحبه الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. فعايزين نحن نقف وقفة مع نفسنا، لأن خد بالكم من حاجة، إن يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيرد عليهم بليه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. بصركم يا أهل الفن تيجوا تقفوا بين إيدين ربنا وتشوفوا اللي قدمتوه ده، تشوفوا التراث اللي بتسموه تراث ده قدامكم قدام ربنا بين يدي الله، تراث بين يدي الله وانت واقف بين ايدين الملك جل وعلا اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبص على التراث اللي انت قدمته وتقول له هو ده اللي قدمته يا رب، قبلات واحضان واهات وعري وزنا، هو ده التراث اللي قدمته يا رب؟ الكلام ده يرضى ربنا؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره، لو بشق تمره نتقي النار. أمال لو بتوبة بقى، يا رب يتوب عليكم يا رب، يا رب يشرح صدوركم للتوبة، يا رب يتوب على كل فنان وكل فنانة، يا رب يتوب عليهم ويرزقهم الليلة توبة النصوحة، وبدل ما يحتفلوا بالكريسماس اللي رايحين يحتفلوا بيه دلوقتي يحتفلوا بتوبتهم، ونقول لهم الليلة دي نقول لكل واحد منهم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وبدل ما يروح يشرب خمر الآن ويعاقر النساء يسجد الليلة دي بين يدي الحق جل وعلا ويقول له يا رب أشهدك أني قد تبت إليك يا رب العالمين، وينكسر ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدمع وتدمع عينه، وتكون الدمعة دي إن شاء الله سبب أو سببا في أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حقيقة أنا يعني خلصت والوقت جري بسرعة وما فضلش غير 14 دقيقة، فندعو بقى إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا غفور يا غفور، يا رحيم يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا ربنا يا إلهنا، يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا، نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، مواصينا بيدك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتنة
مفتونين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تب على الفلمانين، اللهم تب عليهم توبة نصوحا ترضيك عنهم. اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا، اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا، اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا. اللهم اجعله خير يوم مر عليهم منذ ولدتهم أمهاتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. تب علينا جميعا لنتوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأذربيجان وفي إريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكافرين لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اجعل الدائرة على الكافرين، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. فرج هم إخواننا في غزة، فرج هم إخواننا في غزة، فك الحصار عن أهل غزة، فك الحصار عن أهل غزة. يا رب طال البلاء عليهم، يا رب فرج عنهم يا ربنا، فرج عنهم البلاء يا رب العالمين، فرج عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من زقوم النار، ومن غسلين النار، ومن عذاب في النار، ومن عذاب في النار. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. ارحمنا جميعا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله. عابيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فأنت الذي يغفر ويرحم. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا جميعا الليلة على بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك، لن نبرح بابك. تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استخدمنا لنصرة دينك، ارزقنا لذة القيام والخشوع والسجود والركوع، ارزقنا لذة المناجاة ولذة القرآن ولذة الدعاء. لا تحرمنا يا ربنا من نعمة الذل والانكسار بين يديك، اللهم لا تحرمنا من لذة الذل والانكسار بين يديك، اللهم ارزقنا لذة الذل والانكسار بين يديك، اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك، اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك، اللهم ارفع قدرنا عندك يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نجح كل طلاب المسلمين، اشفي كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، رد المسلمين إليك مردا جميلا، اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اهد شيوخ المسلمين، اهدنا جميعا يا رب العالمين. لا تحرمنا الليلة الليلة من أن تعتق رقابنا من النار، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا، اجمعنا جميعا وجميع المشاهدين في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم، إن كنا منستهلش مغفرتك ورحمتك ولا النظر إلى وجهك، لكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.